أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن الحاصل أن الصحيحة الثانية لزرارة، وفي فقرتها الثالثة بالتحديد، حيث يقول: فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا فصليت فرأيت فيه. يسأل هذا السؤال أنه في هذا الفرض ماذا أصنع؟ قال عليه السلام: تغسله ولا تعيد الصلاة. هنا باعتبار أنه كان أجيب زرارة في الفقرتين والسؤالين السابقين بالغسل والإعادة، سأل لما ذلك، أي لما اختلف الحكم هنا، لما تجب الإعادة هنا؟ فقال عليه السلام وعلل عدم الإعادة بقوله: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. يعني بعبارة أخرى، علل الحكم بعدم وجوب الإعادة بالاستصحاب. لا شك ولا ريب في أن هذا الجواب بالنظر إليه نفسه ظاهر في الاستصحاب: كنت على يقين من طهارتك فشككت فتحققت الصغرى، صغرى المتيقن بحالة سابقة الشاك في بقائها، وطبق عليه الكبرى: وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. قرر كبرى الاستصحاب. طبعا في كلام أنه هاي اللام لام العهد أو لام الجنس، هذا فرغنا عنه، قلنا لام الجنس هنا أظهر وإرادة العهد أوهن، لأن الاحتمال الذي يناسب العهد الذي ذكر هنا غير وارد هنا. فهذه الفقرة بالتحديد في هذا التعليل، بالنظر إلى التعليل نفسه وقطع النظر عما علل به، هو ظاهر في الاستصحاب. لكن هناك إشكال وإجمال وغموض في كيفية تعليل الحكم بعدم وجوب الإعادة بهذا الاستصحاب. من هنا بعدما قرر التقريب بنحو مجمل أحاله على ما تقدم وشبهه بما قربت به دلالة الصحيحة الأولى على الاستصحاب، قال: وأما فقه الحديث، ليدخل في بحث فقهه وبيان معناه تفصيلا بحيث يظهر الإشكال في تعليل وجوب الإعادة، عدم وجوب الإعادة بالاستصحاب، وينجلي الغموض من هذه الجهة. وحاصل الكلام هنا أن مورد الاستدلال، وهو قوله عليه السلام في هذه الفقرة الثالثة التي تعرضنا لها قبل قليل بالذكر: وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، مورد الاستدلال، محل الاستدلال من الرواية وهي هذه العبارة، هذا يحتمل وجهين. اليوم نتكلم في الأول، في الاحتمال الأول الذي هو عبارة عن أن يكون المراد من قول السائل فرأيت فيه أنه رأى بعد الصلاة في الثوب نجاسة يعلم أنها كانت من قبل الصلاة وخفيت عليه. انظر مرة أخرى الفقرة، يفرض هذا الفرض ويسأل عن الحكم فيه، فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فحصت فلم أرى شيئا فصليت، بعدما صليت فرأيت فيه، ماذا رأيت؟ رأيت نجاسة. أجزم برؤيتي إياها أنها هي تلك التي كنت ظننت أنها أصابت ونظرت وفحصت فلم أجدها، الآن تبين أنها كانت موجودة. فبهذا الشكل يكون قد علم وتيقن بوقوع صلاته في النجاسة، واضح؟ وحينئذ يكون الاستصحاب المشار إليه بقول الإمام عليه السلام: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، يكون مكتمل الركنين قبل الدخول في الصلاة. فيقينه بالطهارة الذي لا ينبغي أن تنقضه بالشك هو يقينك الحاصل لك بالطهارة قبل ظن الإصابة. حتى أوضح لك إياها الصورة بالأوقات، أطبق الفرض المفروض في سؤال زرارة على الزمان، يقول أنا على طهارة من على يقين من طهارة ثوبي، ثوبي كان طاهر، أفرض متى هذا؟ لما خرجت من البيت الساعة 8 صباح. في الفرض الذي يفرضه ماذا يقول؟ ظننت أنه أصاب. وين هذا؟ أفرض الساعة 10 لما مريت من مكان كذا أمام القصاب وذابح ذبيحة وفي دماء بالأرض ورموا الماء وتطاير من الماء المختلط بالدم قطرات صغيرة، ظننت أنه أصابني شيء منها، واضح؟ لكن نظرت ما وجدت شيئا، فرحت مضيت فصليت، يعني الساعة 12 الظهر لما أذن، بعدما صليت نظرت في الثوب فرأيت فيه وعلمت أن هذا الذي فيه هو من ذاك الدم الذي تطاير أمام القصاب الذي كنت ظننت بإصابته، ونظرت فلم أجده، فعلمت أن صلاتي وقعت في ثوب فيه دم متنجس بالدم، واضح؟ الاستصحاب وين؟ الذي أشير إليه بقوله لأنك كنت إلى آخره، الاستصحاب ركناه اليقين والشك مكتملان قبل الدخول في الصلاة. يقينك بالطهارة يعني ما الساعة 8 عندما خرجت من البيت لبست الثوب مغسولا مطهرا وخرجت إلى عملك مثلا. شكك أين؟ هذا الذي قال ظننت بالإصابة، ظننت بالإصابة يعني وشككت على ما قلنا، ويستمر إلى أن تدخل في الصلاة، يبدأ من ذاك الوقت ظن الإصابة وشكها إلى أن دخل الوقت وأذن وأردت الصلاة. هناك ماذا تقول؟ تقول كنت على يقين من طهارة ثوبي صباحا، وأنا الآن شاك، نشأ شكي من ظن الإصابة عندما كنت مرة عند القصاب وباقي إلى الآن، أنا الآن شاك في بقاء طهارة الثوب وارتفاعها، أدخل في الصلاة أو لا؟ إمام عسام يقول نعم، لأن هذا مورد الاستصحاب والاستصحاب حجة، ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا هو الاستصحاب مشار إليه قبل الدخول، عند الدخول في الصلاة، عند إرادة الدخول، قبل الدخول لتدخل في الصلاة وأنت على طهارة في ثوبك، تعبدية أثبتها الاستصحاب، كيف تدخل أحيانا في الصلاة وأنت تعلم طهارة ثوبك، لأن أنت شك مسبوقا بيقين الطهارة، فيتعبدك الشارع ببقاء هذه الطهارة لتدخل في الصلاة وأنت على طهارة ولو تعبدي. هكذا يكون مقصود بالاستصحاب. لكن على هذا الوجه وبحسب البيان الذي بينته لك، الذي ينبغي أن يعلل بهذا الاستصحاب لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، هو الحكم بجواز الدخول. يعني كان ينبغي أن يكون السؤال هكذا: أجوز أن أدخل في صلاتي وأنا على ظن الإصابة وشك الإصابة وفحص ولم أرى شيئا؟ يقول نعم، لأنك كنت على يقين من طهارتك وشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا يصلح إذا كان الاستصحاب الجاري ما قبل الصلاة جاريا، فيصلح علة للدخول في الصلاة. يقول لأنك استصحبت وأحرصت الطهارة بالاستصحاب، والاستصحاب حجة، فلا بأس بالدخول في الصلاة. لكن الذي وقع في الرواية ما هو؟ تعليل عدم وجوب الإعادة بهذا الاستصحاب. علل شيء آخر، أثر آخر، ليس هذا الاستصحاب يصلح علة له. ليش لا يصلح علة له؟ أولا، هل علل عدم وجوب الإعادة بالاستصحاب؟ قلنا نعم، قبل قليل بينت لك لما سأله أولا وثانيا فقال تغسل وتعيد، تعيد وتغسل، في الأول تعيد وتغسل، في الثاني تغسل وتعيد، في الثالث وهو فرضنا هذا سأله فقال تغسل ولا تعيد، يعني تغسل لما يأتي لأنه شفت النجاسة الآن، لكن لا تعيد صلاتك. هنا سأل لما ذلك؟ ما المسؤول عنه؟ هو هذا التفاوت بين الفرضين السابقين والفرض الثالث في الحكم هنا بعدم وجوب الإعادة. هناك كنت تقول أعد، لما هنا قلت لا تعد؟ لما ذلك؟ السؤال عن هذا الحكم عدم وجوب الإعادة، ما وجهه؟ فعلله عليه السلام بالاستصحاب. هذا التعليل لا يصلح علة للحكم بعدم وجوب الإعادة. الوجه في عدم صلاحيته لذلك أنه لو بنينا أو لو بنى السائل على الإعادة بعدما رأى بعد الصلاة النجاسة في ثوبه لم يكن الإعادة نقضا لليقين بالشك، ليقال لا تعد لأنك لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، بل كان نقضا له باليقين لأن رأيت النجاسة الآن وجزمت بها موجودة، جزمت لا فقط أنها موجودة الآن بحسب الفرض، جزمت أنها تلك التي كانت من قبل، وأن صلاتي وقعت في النجاسة أي فاقدة للشرط. لكن طبعا لابد أن تلتفت، هذا بناء على أن الطهارة في الصلاة شرط واقعي لا علمي. ما معنى هذا الكلام؟ في الطهارة وبعض الشروط احتمالان: أنها شرط واقعي أو شرط علمي. معنى أنها شرط واقعي أنها بوجودها الواقعي شرط، فلكي يتوفر الشرط في الصلاة وتكون واقعة عن طهارة لابد من الوجود الواقعي للطهارة. والآن أنت حال الصلاة بان على الطهارة ولك المسوغ للصلاة، لكن عندما ينكشف الخلاف بعد الصلاة وترى النجاسة التي تعلم أنها كانت من قبل فتعلم أن صلاتك وقعت لا مع طهارة، يتبين أن الشرط لم يكن موجودا، لأن الشرط وجودها الواقعي وتبين أنه لم تكن موجودة واقعا حال الصلاة، فعلى هذا تبطل الصلاة. الثاني أن تقول الطهارة شرط علمي، شرط على مستوى العلم والإحراز، علمك بالطهارة هو الشرط، إحرازك لها هو الشرط، وإن لم يكن مطابقا للواقع. فإذا كنت محرزا وعالما فالشرط متحقق. فإذا تبين الخلاف بعد العمل وعلمت أن الطهارة لم تكن موجودة واقعا، هذا لا يعني أن الشرط لم يكن متحققا، متعلق علمك لم يكن في الواقع، لكن علمك المضاف إلى الطهارة الذي هو الشرط كان. وانكشاف الخلاف الآن لا يقول أنت لم تكن عالما، أنت كنت عالما، كنت جازما إلى الآن، من الآن فصاعدا زال علمك وعلمت بالخلاف، لأنك حتى من ذاك الوقت لم تكن عالما. الإحراز لا يتبدل من كشاف الخلاف، تكون أحراز من الآن، أنت محرز للخلاف، المحرز ينكشف خلافه. نعم، لكن الشرط على هذا الاحتمال ليس المحرز بوجوده، بل نفسه الإحراز والعلم. إذا قلنا إن الشرط هو الإحراز والعلم، الطهارة شرط علمي، فهنا حتى بعدما رأى النجاسة وجزم أنها كانت من قبل والصلاة وقعت فيها، هذا لا يضر، لأنه كان محرزا حين الصلاة للطهارة ولو بالاستصحاب الذي يقوم مقام الإحراز الوجداني، فلا يضره انكشاف الخلاف. نعم، من الآن أنت لست طاهرا، ثوبك ليس طاهرا، وليس لك أن تصلي فيه، لابد أن تطهره أو تبدله، لكن هذا للصلوات الآتية. أما بالنسبة لما مر فهذه الصلاة وقعت مع الشرط وهو الإحراز، فلا يكون الإعادة من نقد اليقين باليقين، ولا معنى للإعادة. واضح؟ نعم، بناء على أن الطهارة شرط واقعي، فالآن عندما نظرت ورأيت النجاسة وعلمت أني صليت في النجاسة، علمت أني صليت فاقدا للشرط، فلو أعدت ما كان ذلك نقدا لليقين بالشك، بل نقد لليقين بيقين الوقوع في النجاسة. واضح؟ فعلى هذا التقدير لا يصلح العبارة الدالة على الاستصحاب والمانعة عن نقد اليقين بالشك علة لعدم وجوب الإعادة. تقول لا يجب عليك الإعادة، أقول لماذا؟ تقول لأنك كنت مستصحبا، وإذا أعدت فأنت تنقض اليقين بالشك، إعادتك نقض لليقين بالطهارة بالشك فيها، ترتيب أثار الشك، وهذا ممنوع. هذا ليس كذلك، الإعادة نقض لليقين، مو بالشك ذاك عند الدخول، باليقين الآن الذي حصل لي برؤية النجاسة أني صليت فيها. واضح؟ فلا يصلح تعليلان. فكيف تعلل أو يعلل الحكم بعدم الإعادة بهذا الاستصحاب الذي بناء على الاحتمال الأول، وهو أن يكون رأيت فعلمت برؤيتي أن هذه النجاسة موجودة من الأول، بناء على هذا الاحتمال الأول الاستصحاب هو الجاري قبل الدخول. كيف يصلح أن يكون الاستصحاب الجاري قبل الدخول علة للحكم بعدم الإعادة، والحال أن الإعادة ليست نقضا لليقين بالشك، فكيف يقال لا تعد لأنك إذا أعدت تكون ناقضا لليقين بالشك، ولا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هذا مع أنه لك أن تقول أيضا كيف يكون الاستصحاب الجاري قبل الدخول علة لعدم وجوب الإعادة بعد الفراغ من الصلاة. هذا الاستصحاب جرى الآن، وهناك أثران متصوران: الأول جواز دخول الصلاة به، الثاني عدم وجوب الإعادة. طيب جواز الدخول به محله الآن عند جريان هذا الاستصحاب، عدم وجوب الإعادة، الإعادة لا تكون إلا بعد الفراغ من العمل، وبعد الفراغ من العمل الاستصحاب غير باق. ليش؟ لأن اليقين السابق فيه انتقض بيقين جديد بأن النجاسة كانت موجودة ولا يبقى إلى هذا، فكيف يعلل بالاستصحاب الذي لا يدوم إلى حين ذلك الأثر أثر يترتب في ذلك الوقت الذي ارتفع فيه الاستصحاب مثلا؟ يمكن أن يقال هكذا. فلاحظوا هذا، وربما يتخيل وينسب هذا إلى شريف العلماء المازندراني وهو أستاذ المصنف. حاصل التخيل أن تعليل عدم وجوب الإعادة بعد الصلاة بالاستصحاب الجاري قبل الدخول في الصلاة تعليل صحيح. بيانه أن الاستصحاب الجاري قبل الصلاة وإن لم يصلح علة مباشرة لعدم وجوب الإعادة بناء على ما ذكرنا من أن الإعادة لو فعلها لم تكن نقضا لليقين إلا باليقين لا بالشك، حتى يعلل المنع عنها بالنهي عن نقض اليقين بالشك، فهو لا يصلح هذا الاستصحاب علة مباشرة وبلا واسطة للحكم بعدم وجوب الإعادة، لعدم كوني عدم وجوب الإعادة من أثار ذلك الاستصحاب كما بيناه الآن. إلا أن هذا الاستصحاب يصلح علة لعدم وجوب الإعادة بالواسطة، وذلك أن الاستصحاب يثبت حكما ظاهريا قبل الدخول بالصلاة بجواز الدخول فيها، يجوز الدخول في الصلاة للطاهر. الاستصحاب يقول أنت طاهر، فيترتب عليه جواز الدخول في الصلاة. هذا الحكم حكم ظاهري، في الظاهر يجوز لأنك في الظاهر طاهر ولك أن تصلي، أما في الواقع طاهر لك أن تدخل فيها أو لا فلا لا ندري، في الظاهر يجوز. إذن هنا حكم ظاهري يثبت من الاستصحاب بجواز الدخول في الصلاة، فيكون الدخول في الصلاة إطاعة وامتثالا لهذا الحكم الظاهري. لكن هنا قاعدة أخرى، وهي أن امتثال الأمر الظاهري يجزي عن الواقع، فمن دخل في الصلاة بطهارة ظاهرية وعمل بالاستصحاب وصلى وأطاع هذا الأمر الظاهري، إذا انكشف الخلاف بعد الفراغ منه وأنها وقعت في النجاسة لا يعيد، يجزيه إطاعة الأمر الظاهري عن الواقع المنكشف. لأن هنا هذه القاعدة صح حينئذ التعليل لعدم وجوب الإعادة بالاستصحاب لكن بتوسيط تلك القاعدة. فيقول كأنه قال لماذا لا تجب الإعادة؟ هو في الظاهر ماذا قال؟ لأنك استصحبت قبل الدخول، ها؟ لكن في الحقيقة ماذا قال؟ لأنك استصحبت قبل الدخول ودخلت ممتثلا للأمر الاستصحابي الظاهري، وامتثال الأمر الظاهري مجز عن الواقع، لذلك لا يجب الإعادة. واضح؟ بأي إذا شئت بهذا البيان يصحح تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب بعد إضمار هذه الواسطة. الاستصحاب بنفسه لا يعلل عدم الإعادة، لكن الاستصحاب من حيث أنه يحقق صغرى الأمر الظاهري التي هي موضوع قاعدة الإجزاء، وقاعدة الإجزاء ثابتة شرعا، صح نسبة علية عدم وجوب الإعادة إلى الاستصحاب إلى ذي الواسطة، مع أنه هو في الحقيقة معلول الواسطة نفسها لا ذي الواسطة. طبعا قاعدة الإجزاء محل كلام بين العلماء، وهناك من يقول تجزي إطاعة الأمر الظاهر، وهناك من يقول لا تجزي. لكن هذه الرواية وهذه الصحيحة التي عللت عدم وجوب الإعادة بالاستصحاب، وحيث لم يكن وجه لهذا التعليل ولتصحيحه إلا من حيث اقتضاء الأمر الاستصحاب الظاهري للإجزاء، تكون القاعدة فيه مقدرة ومضمرة، ويكون الرواية كاشفا عنها وبالتالي دليلا على هذه القاعدة فيما هو محل الكلام والنزاع بين العلماء. يعني بهذا البيان تصبح الرواية من أدلة الإجزاء أيضا. هذا التخيل يجيب المصنف عنه بأنه مخلاف الظاهر، يعني أنت تقول علة عدم وجوب الإعادة ليس الاستصحاب بنفسه وبلا واسطة، بل هو بواسطة القاعدة. يعني في الحقيقة علة عدم الإعادة القاعدة مباشرة، وأما الاستصحاب فمن حيث واسطة القاعدة بينه وبين المعلول بالبيان الذي بيناه. فهذا يعني وجود تقدير وتأويل. لماذا لم تجب علي الإعادة هنا؟ قال لأنك كنت على يعني لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي ألا تنقض اليقين بالشك. أو فقل لأنك مستصحب اختصارا وبان في الظاهر على الطهارة، ولك أمر ظاهري استصحابي بالدخول في الصلاة، ولا تقف هنا، اجعل هذا صغرى، هذا المذكور في الرواية كله اجعله صغرى. وامتثال الأمر الظاهري الاستصحابي وغير الاستصحابي مجزن، هذه كبرى أخرى غير مذكورة في الرواية، فأنت تحتاج إلى تقدير، وهذا خلاف الظاهر. ظاهر الرواية أن الاستصحاب بنفسه علة لعدم وجوب الإعادة، لا بواسطة قاعدة أخرى وشيء آخر، تماما كما في الصحيحة السابقة. الصحيحة السابقة أيضا وردت عبارة تشبه هذه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ها؟ أو لا تنقض اليقين بالشك أبدا، لأنك كنت على يقين من وضوء وإن لا يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا مثلا، أو لا ينقض اليقين بالشك أبدا بالبناء للمجهول. هناك ماذا قلنا؟ قلنا بحسب الظاهر سأل زرارة إن لا يستيقن إن حرك في جنبي شيء وهو لا يعلم، يعني يحصل ما يمكن أن يعد أمارة ولو ظنية على أنه قد نام لأنه حرك جنبه شيء لم يلتفت ولم يشعر به، هذا علامة أنه نام. قال لا، يعني لا يجب الوضوء، وفهمنا لا يجب الوضوء من لا بقرينة ما تقدم في صدر الكلام أن يجب عليه الخفقة والخفقتان الوضوء، قال لا يعني لا يجب عليه الوضوء، لا يجب الوضوء. فبقوله الثاني لا فهمنا لا يجب الوضوء. لماذا؟ قال حتى يجيء من ذلك، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر مبين، وإلا هنا وإلا يستيقن أنه قد نام ما التقدير؟ جواب فلا يجب عليه الوضوء، معلوم من السابق. لماذا؟ فإنه على يقين، يعني لأنه على يقين من وضوءه حذف الجواب وأقيمت هذه العلة مقامه، أصله لأنه، لكن لما حذف ذاك دخلت الفاء التي تناسب جواب الشرط على العلة المقامة مقام الجزاء والجواب، واضح؟ فإنه يعني لأنه على يقين من وضوئه وليس ينبغي أن ينقض أو ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. هنا جعلنا هذه العبارة الدالة على الاستصحاب علة لما؟ لعدم وجوب الوضوء. لا يجب الوضوء لأنه كان على يقين من حيث الصغرى ولا ينبغي أن ينقضه من حيث الكبرى. هناك هكذا هو علة لعدم وجوب الإعادة للوضوء ولا يحتمل شيء آخر. هناك واضح، يعني مثل أن يكون هناك أمر ظاهري وأجزاء وما أدري ماذا، أنه لم يفرض هناك أمر ظاهري يجزي والتعليل بالإجزاء، واضح؟ لأنه فرق أن السؤال هنا بعد الفراغ من الصلاة ورأى والكلام عن إعادة فيناسبه إجزاء وغير إجزاء، هناك السؤال قبل الصلاة
ما تبين بطلان شيء.
يعني في ربما أمر ظاهر ناشئ عن الاستصحاب بأنك على طهارة على وضوء ولك أن تدخل في الصلاة إذا شئت، لكن ما مرت الصلاة وفرغ منها وتبين الخلاف حتى يبحث ويتصور كلام عن إجزاء واقتضاء وأمثال ذلك. فهناك حتما فقط هو تعليل هذا الاستصحاب لجواز الدخول، هو استصحاب أثره الوحيد المترتب باعتبار ما انكشف خلاف ما في احتمال إعادة، أثره الوحيد المترتب جواز الدخول في العمل المعتبر فيه الطهارة. فهناك هو حتما علة لهذا الأثر وحده لعدم الإعادة للوضوء، يعني لأن تبقى على طهارتك وتبني عليها، مثل ما قلنا هناك هو علة لعدم إعادة الوضوء كما كان ظاهر هناك أنه علة مباشر لعدم وجوب إعادة الوضوء، هنا ظاهره أنه علة مباشرة بنفسه لعدم وجوب إعادة الصلاة. وهناك هذا مقبول، ها؟ هناك مقبول لأنه قبل الدخول في الصلاة لا تعد الوضوء، يعني ابن على الطهارة وادخل ما شئت. لكن هنا تعليل عدم الإعادة بعد الصلاة المفروض أنه هذا لو فعله هذه الإعادة ما كانت نقضا لليقين بالشك بل باليقين، فكيف يعلل هذا بهذا؟ فالإشكال في محله على حاله لم يرتفع بهذا التخيل. أقرأ لك هذا المقدار وننظر ما يبقى من الوقت. قال: والتقريب كما تقدم في الصحيح الأولى، وإرادة الجنس من اليقين لعله أظهر هنا. طيب هذا أصل التقريب على الإجمال، لماذا تقول أما فقه الحديث؟ يعني هناك أشياء في الحديث غير مرتبطة بالتقريب اللي فرغنا منه، تريد أن تفقهنا فيها؟ قل لا، هذا التقريب على الإجمال هكذا، لكن في نفس التقريب إشكال من حيث التعليل لوجوب لعدم وجوب الإعادة بالاستصحاب. سنتعرض لفقه الحديث دي تنجل الغمة من هذه الجهة. قالوا: أما فقه الحديث فبيانه أن مورد الاستدلال، يعني عبارة لا تنقض أو ليس ينبغي أن ينقض اليقين بالشك، تحتمل يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مورد السؤال في أن رأى بعض الصلاة نجاسة يعلم أنها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة، لكي يتضح لك هذا الفرض أذكر لك مقابله. مقابل هذا أنه لما نظر بعض الصلاة في الثوب فرأى فيه نجاسة، رأى نجاسة لا يقطع ويجزم بأنها تلك التي كانت من قبل، يحتمل أنها التي كانت من قبل وأن الصلاة وقعت معها، ويحتمل أنها نجاسة وقعت عليه بعد الصلاة لم تكن من قبل، كلا الاحتمالين واردان. هذا الثاني الآتي. أما هنا فلما رآها علم أنها تلك التي كان شك في وجودها ولم يجدها، تبينت الآن وجودها، يعلم أن يكون مرسوها في أن رأى بعض الصلاة نجاسة يعلم أنها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة. وحينئذ فالمراد بالاستصحاب الذي دلت عليه الرواية وركنيه اليقين والشك، اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة، هذا اللي من الصبح لما طلعت من البيت أنا على يقين بطهارة ثوبي، والشك يعني حين إرادة الدخول في الصلاة اللي منشأ ظن الإصابة، منشأ ظن الإصابة، لكن وقتها ما يهمني، لا أريد أن أصلي ولا شيء، مو مهم، بقيت هذه الحالة إلى وقت الصلاة، أريد أن أدخل في الصلاة، فهذا الشك موجود، يقيم الطهارة من الصبح، شك في بقاء الطهارة الآن، واضح؟ تستصحب قبل الصلاة، تستصحب الطهارة للثوب وتصلي إذا كان هكذا، لكن عدم نقد ذلك اليقين بالطهارة السابقة من الصبح بذلك الشكل اللي هو عند إرادة الدخول في الصلاة، هذا إنما يصلح إلا لمشروعية الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها لأثر جواز الدخول، وأن الامتناع عن الدخول أن لا تدخل في الصلاة حينئذ هذا نقض لليقين بالطهارة بالشك فيها فلا تفعله، هذا يصح تعليله بالاستصحاب وبالمنع عن نقض اليقين بالشك، وأن الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة متيقنة، نقض للطهارة ولآثارها ولليقين بها وأخذ بمقتضى الشك، وهذا لا يجوز. لا علة لعدم وجوب الإعادة على من انكشف له الخلاف وتيقن أنه صلى في النجاسة، كما صرح به السيد شارح الوافية، كأنه صرح بهذا، لعله صرح بهذا الإشكال بأنه يصلح إلا لهذا لا لذاك مثلا، إذ الإعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقنة بالشاك، لو أعدنا الآن ما كان هذا نقضا لتلك الطهارة المتيقنة بالشاك، بل هو نقض باليقين بالخلاف، لكن طبعا بناء على أن من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب. حصول اليقين، انتبه للضمائر وللظروف، حصول اليقين متى؟ بعد الصلاة، بنجاسة الثوب حين الصلاة. التفت، قوله حين الصلاة قيد وظرف لنجاسة الثوب. نجاسة حين الصلاة حصل اليقين بها، لكن متى حصل؟ بعد الصلاة. لذلك قال حصول يقين بنجاسة الثوب حين الصلاة، حصول يقين ولو بعد الصلاة، من أثار هذا وجوب إعادته، يعني لأن الطهارة شرط واقع، فإذا انكشف الخلاف وجبت الإعادة، فالنقد حينئذ بيقين الخلاف لا بالشك. فكيف يقال له لا تعد؟ لأن الإعادة نقد اليقين بالشك، وليس ينبغي لك أن تنقد، ليست نقدا اليقين بالشك بل باليقين. وربما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة، يعني بالاستصحاب، ها، لكن حسنه بملاحظة قاعدة أخرى، اقتضاء امتثال الأمر الظاهري الاستصحابي للإجزاء. الاستصحاب نفسه ليس علة لعدم الإعادة، لكنه يشكل صغرى، أنك مأمور بالأمر الظاهري ودخولك في الصلاة إطاعة للأمر الظاهري، له كبرى، إطاعة الأمر الظاهري تقتضي الإجزاء، لم يصرح بها، ونسب التعليل إلى الاستصحاب ليكون في الحقيقة العلة تلك الواسطة، وهو ذو الواسطة، نسب ما للواسطة إلى ذي الواسطة إذا شئت. فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها. وفي أن ظاهر قوله فليس ينبغي، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقدان، الإعادة نقد، ظاهره أن عدم وجوب الإعادة من باب أن الإعادة نقد، وأن الذي هو علة، أو أن الذي الاستصحاب علة له هو وجوب الإعادة، عدم وجوب الإعادة، عدم وجوب الإعادة علته نفسه الاستصحاب لا شيء آخر، ولو بالواسطة. كما أن ظاهر قولي عليه السلام في الصحيحة الأولى لا ينقض اليقين بالشك أبدا عدم إيجاب إعادة الوضوء، وأن هذا علة لنفس عدم إيجاب إعادة الوضوء لا لشيء آخر، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة. هذه الدعوة الآتية يطول الكلام فيها قليلا بما يخرجنا عن الوقت، فأقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.